اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. بعد ما قال لنا كل العلامات وكل الأوجاع اللي هتحصل قبل المجيء، قال لنا في النهاية اسهروا. اسهروا بمعنى استعدوا زي ما قلنا، واسهروا بمعنى يعني استخدموا الوقت اللي انتوا عايشين فيه عشان ما يجيش مجيء المسيح تبقى بالنسبة لكم مفاجأة متعبة، أو يجي علينا الموت والواحد ما يكونش جاهز للقاء ربنا. واسهروا، تلاحظوا ان كتير ربنا يسوع كان يقولها، يعني مثلا في اسبوع الالام نسمع اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، وبعدين يقول لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة، وبعدين بسبب عدم السهر كلهم شكوا، كلهم ضعف، واحد منهم انكر، كل ده نتائج عدم السهر. فالسهر الروحي معناه ان الواحد يبقى مشغول بربنا عشان لو جت ايام صعبة يستحمل، ولو جت معاده يقابل ربنا هو فرحان. انما اللي مش سهران على حياته لو جال معاد هيبقى مش فرحان ومش مستعد، ولو جت مشاكل او تجارب صعبة هيقع، مش هيقدر يستحمل لانه ما كانش سهران. والسهر ببساطة معناه ان الواحد ينظم وقت عبادته، يعني يبقى له قداس منتظم كل اسبوع، يبقى له قعدة مع الانجيل كل يوم، يصلي بالأجبية والمزامير، يراجع نفسه، يفحص نفسه كل يوم عشان ضميره ما يتحملش بخطايا، يراجع وصية ربنا كل فترة. كل ده اسمه السهر الروحي، يعني واحد مشغول على خلاص نفسه. اللي بيعمل الحاجات دي معناه سهران، إنما واحد لا بيصلي ولا بيقرأ ولا بيجي الكنيسة ولا بيصوم يبقى مش سهران. وعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هديع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. طبعا كونوا قال السارق أول إشارة هي الموت، الموت بيجي زي الحرامي ما بيديش معاد. إنما يعني من اتضاع ربنا يسوع له المجد قصد كمان مجيئه هو، من اتضاعه قال يعني إذا كنتم بتخافوا من الحرامي طب خافوا لحسن اليوم ده يجي لكم زي الحرامي. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. ودخل بقى في المثل الأخير في إصحاح 24، فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ من هو العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. بعض الناس بتعتقد أنه مجرد أن الواحد قبل المسيح وآمن مش محتاج أي حاجة تاني عشان يدخل السماء. المثل ده بيقول العبد عبد ربنا يعني بتاع ربنا، إن ما كانش أمين وحكيم مش هيوصل. إذن مش كفاية يكون عبد لله، كويس أن يكون عبد، عبد يعني عنده إيمان بربنا ماشي تبع ربنا. إنما هيطلع من المثل إذا ما كانش أمين وما كانش حكيم مش هيوصل، مش هيكافئ، هيجازى. إذن الإيمان إن ما كانش يثمر في حياة الإنسان أمانة يبقى الإيمان ده ميت، زي ما قالها معلمنا يعقوب وقال إيه، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني، لأن إيمان بدون أعمال ميت في ذاته. فالأمانة بنت الإيمان، اللي عنده إيمان أن ربنا جاي بيبقى واخدها جد فبيبقى أمين. اللي ما عندوش إيمان كفاية حكاية أنه هيقابل ربنا ما بيبقاش أمين لأنه مش فارق معاه. إذا بقدر الإيمان بقدر الأمانة، والأمانة دي في كل حاجة، في الكلام، في التصرف، في الوقت، في التعامل مع الناس، في الوزنات اللي في أيدينا، في الأولاد اللي معانا، كل ده اسمه أمانة. فقال من هو العبد الأمين والحكيم. برضو الأمانة لوحدها ما توصلش، لأنه ممكن واحد يكون أمين لكن ما يكونش حكيم في تدبير وقته وتدبير نفسه فيتغش. فإذن الأمانة لازم يتوفر معها الحكمة، زي ما علمونا الأباء أي فضيلة بدون حكمة ممكن تتحول إلى رذيلة. الحكمة دايما تهذب كل فضيلة، تقدس كل فضيلة. لازم حكمة مع الحب، لازم حكمة مع العطاء، لازم حكمة مع الهدوء، لازم حكمة مع الصبر، لازم حكمة. أي فضيلة لازم معها حكمة. ففضيلة الأمانة اللي هتدخلنا السماء لازم يكون معها حكمة. فيقول: من هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الأمين الحكيم الذي إذا جاء سيده يجد وفعل هكذا. يعني لو الواحد جه يقابل ربنا في وقت كان بيصلي، في وقت كان بيشتغل بأمانة، في وقت كان بيخدم ربنا، في وقت كان بيهرب من الشر، يبخته يبخته لما يقابل ربنا في وقت هو ماشي صح. إنما لو جه يقابل ربنا في وقت هو مش مستعد، في وقت كان عمال يدوس على حق الناس، عمال يكذب، عمال يظلم، عمال يسرق، عمال يهمل في حياته، فبيقول ايه؟ زي واحد كبس عليه كده رئيسه في الشغل، لقاه فاتح الدرج بياخد حاجة مش بتاعته، او مضيع وقته في حاجة مش مظبوطة، طب هيقول ايه؟ اي حجة هيقولها؟ ما هو في الوقت اللي جيها لقاه ما بيشتغلش، ما بيعملش اللي عليه. عشان كده اللي عنده فكرة ان ربنا هيجي في اي وقت تلاقوه ما عندوش وقت يضيعه ابدا، وما فيش وقت يقول اخد راحة وبعدين اشتغل. في واحد يقول لما اكبر بقى وافضى بعد المعاش نركز في ربنا. مين قال انك هتكبر ربنا يديك العمر؟ بس مين قال؟ ومين قال انك انت ما تعودتش تعيش مع ربنا لما تخلص شغل هتبقى فرحان تقعد مع ربنا؟ ما انت ما تعودتش وما اهتمتش. ما ينفعش تأجلها تقول لم أفضى، لم أفضى دي معناه أن ربنا مش مهم. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه يعطيهم الطعام في حينه؟ واحد يقول طب إزاي الواحد يبقى أمين؟ إزاي الواحد يبقى أمين وإزاي الواحد يبقى حكيم؟ حاجتين على الأقل يخلوا الواحد أمين. الدافع الأولاني أمانة ربنا معنا، أمانة ربنا تخلينا أمناء. يعني إيه؟ لما تشوف ربنا قد إيه أمين في كلامه معانا، في وعوده، أمين في محبته لدرجة إنه مات عشاننا، أمين في رعايته وحنانه، الأمانة دي تخلي الواحد فينا يكسف، لازم يرد على الأمين بأمانة. لازم تتعامل مع ربنا الأمين إزاي وإنت مش أمين؟ فرد الفعل الطبيعي إنك تتعلم من ربنا الأمانة، لأن الواحد بيحرج. زي واحد يكون كريم قوي معاك تضطر تبقى كريم معاه، واحد محب جدا تلاقي نفسك بتحبه جدا. فإحنا بنتعامل مع ربنا، ربنا أمين جدا، الله أمين جدا في كل شيء، صفة من صفات الله المطلقة. طب على الأقل إحنا نجتهد في الأمانة. فأول دافع من دوافع الأمانة هو التركيز على الله في صفة الأمانة. شوف الواحد فينا يبقى مقصر ومهمل في حياته، إنما ربنا أمين، أول ما تصرخ له يستجيب. طب ما حياتك مش كويس، ويعني الواحد ما يستاهلش إن ربنا يسمع له، بس ربنا أمين لأنه قال ادعيني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. خلاص بدل قال كده مش ممكن تيجي وقت الضيق وتصرخ وربنا ما يسألش ويقول ما يستاهلش، لا ما عندوش دي. ليه؟ لأنه أمين، بدل قال كلمة خلاص. ربنا أمين في رعايته، يبقى الخروف مننا يضل، كلنا كغنم ضللنا، إنما هو الراعي الصالح من أمانته يبذل نفسه عن الخراف، يدور على الخروف الضل مهما حصل. طب ما يستاهلش، وهو اللي زاخ وبدل المرة مرات وعنيد ومشاغب، كل ده كوم. وأمانة الراعي كراعي دي حاجة مفروغ منها. وحتى ربنا يسح قارن نفسه بالأجير، يقول الأجير لا يبالي بالخراف لأنه أجير، أما أنا فإن الراعي الصالح. فالصلاح هنا من صفات الأمان. فاللي بيبص على ربنا في أمانته أخطيت، يعني يختشي ويتعلم الأمان، لأن ربنا أمين، فما ينفعش أنك تتعامل معه بدون أمانه. تاني حاجة تعلمك الأمانة نهاية المشوار. يبقى الدافع الأولاني للأمانة هو أمانة الله، الدافع الثاني للأمانة هو النهاية. لو الواحد حاطط قدام عينيه طول الوقت نهايته هيبقى مين؟ لو كل يوم الواحد متوقع ان النهاردة ممكن يبقى آخر يوم، لازم هياخدها جد، ولازم هيبقى مين في كل حاجة، كل كلمة بحساب وكل تصرف بحساب. إنما لو الواحد قال زي ما هيقول هنا، إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه. لما واحد تقول له أنت مش خايف، يقول لك يا عم إحنا فين والموت فين؟ مين قال؟ لو قلت كده طبعا مش هتبقى أمين، مش هتبقى أمين، لأنك استبعدت الفكر، استبعدت النهاية. بينما كل يوم إحنا يعني بنشوف ناس بتسيب الدنيا بدون معاد. فالدافع الثاني للأمانة هي التفكير في النهاية، هي لقاء المسيح له المجد، ده يخلي الواحد أمين وجد طول الوقت. أما عن الحكمة، يبقى الأمانة نتعلمها من أمانة الله ومن التفكير في الدينونة واليوم الأخير. الحكمة برضو الوصول لها مش صعب. لأول حاجة، من تعوزه حكمة فليطلب. لو الواحد طول الوقت بيقول يا رب اديني حكمة، هياخد حكمة، هيبقى عبد أمين وحكيم. لكن الحكمة هدية ربنا للي يطلبها، اطلبوا تجدوا، سألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ. في واحد مش على باله الطلب ده، شايف نفسه حكيم زمانه، طب هيفضل كده مش حكيم؟ إن ظن أحد أنه حكيم في هذا الزمان فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. يعني الواحد اللي شايف نفسه حكيم ده يبقى جاهل، لأنه كده هيبطل يطلب حكمة. إنما اللي شايف نفسه جاهل طول الوقت أقول يا رب اديني حكمة، هياخد حكمة وهيبقى عبد أمين حكيم. السكة الثانية للحكمة التلمذة على الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده كتاب الحكمة. في أصفار اسمها سفر الحكمة، وفي حكمة يشوع بن سيراخ، وفي سفر الأمثال، سفر الجامعة، وكل الكتاب مليان حكمة. فاللي يعيش مع الإنجيل ويفكر فيه ويحفظ منه ويكتره، يعني زي الجمل كده لما يأكل ويقعد يعيد ويأكل ويعيد ويزيد، تبقى كلمة ربنا شغلاه طول الوقت، يبقى حكيم طبعا. إنما اللي مشغول بكلام الدنيا طبعا يفقد الحكمة. يبقى أول سكة للحكمة طلب الحكمة، تاني سكة للحكمة التلمذة على الإنجيل، ثالث سكة للحكمة ببساطة هي الالتصاق بالمسيح له المجد. لأن المسيح له المجد هو أقنوم الحكمة، هو حكمة الله، فالمسيح نفسه هو الحكمة. فلما تلزق لربنا بالصلاة، بالتناول الكتير، بالتوبة المستمرة، بحياة نقية، تبقى لازق لربنا كده طول الوقت، تبقى حكيم طبعا. إنما واحد ربنا بعيد عن قلبه، بعيد عن خياله، بعيد عن يومه، يبقى بعيد عن الحكمة، هتلاقيه كده بيخبط في الدنيا زي اللي تايه. من هو العبد الأمين الحكيم؟ ده نهاية الكلام. يا ترى الواحد فينا ينطبق عليه السؤال ده؟ أنت عبد أمين وحكيم؟ محتاج الواحد يرجع نفسه. عاوز أمانة، بص على أمانة الله وافتكر النهاية. عاوز حكمة، اطلب من الله واقرأ كتير الإنجيل والزق لربنا اللي كله حكمة. إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، يبتدئ يضرب العبيد رفقاء ويأكل ويشرب مع السكارى. يعني ممكن واحد يكون لما استلم الوكالة من سيده كان واخدها جد في الأول، وبعدين لما استعوأ سيده قال ده لسه بدري عقبال ما يجي، ابتدى بقى يلخبط، يقول يأكل ويشرب مع السكارى ويضرب العبيد. يعني واحد يفتري، يفتري لأنه خلاص افتكر أن ربنا مش موجود، ويمشي بقى على هواه وهو مش واخد باله أن ربنا سايبه. لكن له معاد، في معاد هيك. في ناس كتيرة بتفتكر أنه طول ما ربنا ما مدش إيده وعاقب بسرعة يبقى كأن ربنا إيه، مش هيعاقب أبدا. مين قال كده؟ هو يتأنى علينا بس، لأنه لا يشاء أن يهلك أحد، ولكن سيأتي يوم الرب، لازم في يوم. فالواحد ما يتغشش لما يغلط كتير ويلاقي الدنيا لسه ماشية معاه، ده مش معناه أنه ما فيش حساب وأنه ما فيش دينونة، لا، كده بيخدع نفسه. وبعدين قبلها يقول الحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ايه جميع امواله؟ طب ما هو السماء ما فيهاش اموال. اذا كان الواحد عبد امين حكيم معناه ان كان ربنا وكلك في الدنيا دي على شويه صحه وشويه عمر اولاد مركز وفلوس، مكانتك في السماء اكبر جدا من كده. لو لقاك امين هنا هيبقى مركزك زي الكواكب زي النجوم في السماء، لانك كنت امين في القليل يقيمك على الكثير. فعلى جميع امواله، يعني كانه ربنا يقول لك طيب بص النجم ده كله بتاعك بقى، الكوكب ده كله بتاعك، بدل انت كنت امين في بيتك الصغير اللي على قدك ده وفي عمرك المحدود، انا بقى استأمنك في السماء على امجاد وعلى يعني افراح بدون حدود. فلما يقول يقيم على امواله يعني ربنا يسلمه افراح وامجاد اكتر كتير من الشفه في الدنيا. اما عن العبد الشرير يقول ياتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعه لا يعرفه. برضو فكركم قبلها كان دانا مثل ايام نوح، قال كما كانوا في ايام نوح ياكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون وفجاه جه الطوفان. هتقولوا هي فجاه ولا مش فجاه؟ هو نوح كان قاعد يقول لهم هيجي الطوفان هيجي الطوفان، بس مش مصدقين. فعنصر المفاجاه فضل موجود بالرغم ان الناس سمعت ان الطوفان جاي. ادينا بنقول ربنا جاي وبنعيد ونزيد ربنا جاي ليجازي كل واحد حسب عمله. طيب يعني مش مفاجاه، انما يوم ما هيجي ربنا هتبقى مفاجاه لناس كتير قوي. هل لانه خبر محدش سمع به؟ لا، لان الناس سمعت بالخبر بس ما اهتمتش. ادي الفرق، زي بالظبط ايام نوح، سمعوا من نوح بس ما صدقوش فما اهتموش فما عملوش حسابه. لغايه النهارده ده اللي بيحصل. رساله المسيحيه ايه يا ناس؟ المسيح له المجد، هو المخلص وهو الديان. اللي يمسك فيه كمخلص ما يخافش منه كديان، فامسكوا فيه. بس كم واحد مصدق؟ كم واحد عايش بأمانة الإنسان المسيحي؟ مش كتير. فهيجي يوم الدينونة كلص، في يوم لا ينتظره في ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. الإصحاحات اللي قبل كده ربنا يسوع له المجد كلم الكتب والفريسيين ووصفهم بالرياء، وركز قوي على مشكلة المرائين. هنا مشكلة عدم الأمانة. طلع الاثنين في الآخر نصيبهم واحد، يقول يجعل نصيبه مع المرائين. لما قرينا الإصحاح بتاع ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المرائين، قلنا يعني صحيح، بدل بيأكلوا فلوس الأرامل وبيمثلوا التدين تمثيل ويدوسوا على حق الغلبان ويحملوا الناس أحمال عسرة الحمل ويصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل ويشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة، خلاص بقى يستاهلوا نصيبهم. المرائين عقابهم زي غير الأمناء. فإذا ما كنتش مرائي طب حاسب لا تكون غير أمين. في واحد يقول لا أنا عايش مع ربنا في الخفاء وكل حاجة بعملها من قلبي وما يهمنيش بقى كرامة من الناس، كويس بعدت عن الرياء. طب إلى أي مدى أنت أمين؟ حاسب لأنه نصيب دول مع دول. فبيقول يقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. مرائين هنا اليهود الأشرار. إذن اللي معاشوش بأمانة ممكن يبقى نصيبهم مع اللي ما صدقوش ربنا أساسا، يعني اللي خانوا ربنا واللي عاشوا بدون إيمان أساسا ممكن يتسووا بناس كان عندهم إيمان بس ما عاشوش بأمانة. في الآخر كل دول في جنب واحد، ثم دي حاجة تخوف. هل معنى كده كل المسيحيين هيوصلوا السماء؟ لا، حتى لو عندهم إيمان بالمسيح، لأن في شرط الأمانة. فمش كل المسيحيين أمناء، يبقى الواحد لازم يخاف على نفسه ويراجع نفسه. فربنا هنا بيكلمنا عن المصير الأبدي، لأنه شايف السماء واضحة قصاده وشايف الدخول للملكوت شكله إيه. يقطع ويجعل نصيبه مع المرائين، هناك يكون البكاء وصريج الأسنان. وهنا الواحد يحمي نفسه من الإدانة، لأنه ممكن واحد يقول إيه، الناس دي بتمثل، الناس دي مرائين. طب حاسب، ما أنت بالإدانة بتاعتك بقيت غير أمين، ونصيب دول زي دول، قاعد تدين الناس وتحكم عليهم إن هم مرائين. طب ومين قال إنك أنت أمين؟ وفي الآخر نصيب دول زي دول. فممكن الشيطان يخدعنا، يخليك تركز على عيب واحد بس ويوقعك في عيوب تانية. تقول أنا أهم حاجة ما كنش مرائي. طب استنى، ما أنت كمان مهم تبقى أمين وتبقى حكيم وتبقى حاجات تانية كتير. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. البكاء وصرير الأسنان معناه في عذاب أبدي، لأن البعض بيتهيأ له برضو أن العذاب ده فكرة يعني نظرية. لا، زي ما المجد الأبدي مجد حقيقي، في راحة وفي سعادة وفي سلام وفي بر، العذاب الناحية التانية عذاب حقيقي، عذاب حقيقي، بدليل البكاء وصرير الأسنان. يعني الواحد من شدة الوجع يبقى بيصر على أسنانه. ربنا يحمينا كلنا من هذا المصير. كمان ساعات الواحد يقول إيه، لو دخلنا في بكاء حتى صرير الأسنان على الأرض، يمكن يكون بيشيل عننا البكاء وصرير الأسنان بتاع الأبدية. يعني إيه؟ افرض تجربة جديدة شوي خلت الواحد يبكي ويصر بأسنانه من الوجع، طب ما يمكن دي بتشيل قصادها جهنم بأبدية كلها عذاب وكلها تعب. احتملها وصلي وامسك في ربنا وقول أنا كنت استاهل جهنم، إن جات على تعب ساعة ولا كل ساعة، كويس إن أنا خدت هذا البكاء على الأرض عشان ما اخدوش في السماء، كويس إن أنا قبلت صرير الأسنان على الأرض عشان ما تعذبوش في السماء. فإذا حتى البكاء اللي جلنا على الأرض بنقبله خوفا من البكاء اللي بلا تعزية في السماء، لأن البكاء في جهنم ملوش نهاية، ملوش تعزية، ملوش آخر. ربنا يسوع له المجد، لأنه في الأسبوع الأخير قبل صلبه فعمال يتكلم عن الدينونة، لأن أهم رسالة ربنا يسوع عاوز يسيبها لنا، اعملوا حسابكم أنا جاي تاني وفي حياة أبدية مستنياكم، وصحصحوا للموضوع ده. فبعد ما ادانا مثل الوكيل الأمين وقبلها شرح لنا علامات المجيء التاني والأوجاع اللي هتحصل والحاجات دي، يدخل في مثل آخر يقول: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. تلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد في أمثال كثيرة عشان يسهل المأمورية، يحط دايما نوعين من البشر: العبد الأمين الحكيم والعبد الرديء الكسلان. يحط دول قصاد دول، هنا يحط العذارى الحكيمات وصار قصاد العذارى الجاهلات، عشان يقول ما فيش مكان ثالث، ما فيش مجموعة ثالث، ما فيش حد في النص. هي دايما كده، الفريسي والعشار، الغني والعازر، المرأة الخطية والفريسي، الجاهلات والحكيمات، الوكيل الأمين والوكيل غير الأمين. أصل في ناس كتيرة متعودة على الفصال في الدنيا، فتقول ينفع نبقى في الرمادي، ينفع نبقى في النص، لا مفيش في النص. في مثل الخرفان يقول ياخد دول على شماله ودول على يمينه، في مثل الشبكة والصيدين يرمي دول في البحر وياخد دول على جنب. تلاحظوا ان كل امثال الملكوت بتتكلم عن مصيرين فقط لا ثالث لهما. لو حد طلع بفكرة لا يجوز يبقى في مصير ثالث، الفكرة دي ما لهاش المسيح وتضلل. ليه تضلل؟ يبقى الواحد اخترع لنفسه مصير ثالث، بس صاحب المصير ما قالش الكلام ده. فاحنا لازم نبقى عارفين يا يمين يا شمال مفيش حاجة ثالثة، وده يخلينا ايه، نخاف. يقول: من لا يجمع معي فهو يفرق. ملهاش ثالث، مش نص نص، مش على الحياد، لازم يتبقى يمين يتبقى شمال. فهنا يقول 10 عذارى أخذنا مصابيحهن. وزي ما قلنا العبد نتوسل فيه انه عنده ايمان، لكن ايمان بدون امانه او بدون اعمال، فطلع عبد رديء وهلك. هنا هنقول العذارى كلهم معناهم بتوع ربنا. دول العذارى دول مستنين العريس، يعني دول مؤمنين بمجيء العريس، ودول حضروا المصابيح وخرجنا للقاء العريس. طب دول قاطعين شوط كمان، مش بس مصدقين في العريس، دول عارفينه وبيحبوه ومستنينه ومعهم مصابيح منورة كمان. إنما النهاية أنت عارفينها، مش كلهم هيوصلوا. كل الكلام ده يخلينا نخاف على نفسنا، نخاف بدون يأس، نخاف ويفضل عندنا رجاء إن احنا نبقى دايما تبع الحكيمات. يقول كان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات، كأنه بيشرح لنا كمالة المثل اللي فات، لأنه هو قال من هو العبد الأمين الحكيم، بس ما شرح لناش الحكمة دي تبان إزاي. ففي المثل ده هيشرح لنا الحكمة تبان إزاي، إيه اللي يفرق واحد عن واحد، يعني إيه حكيم، هيبينها لنا في الحكاية دي. كونهم خمسة وخمسة يعني إيه؟ قد بعض من البداية، في حنطة وزوان، في ناس حلو في ناس مش كويسة، إنما أحيانا من بره كله باين كويس، كله شكله كويس، واضح إن الحكمة دي ما تبانش على الوش، لا دي ممكن تبقى جوه القلب، لأن كلهم عذارى. في الأول ما تعرفش تميز واحد عن واحد، مش هتقول واحدة شكلها وحش واحدة شكلها حلو، لا الشكل هنا ما يحكمش خالص، إنما حكاية الجهل والحكمة دي حاجة داخلية. برضو قالوا الآباء إن كلمة خمسة دي إشارة للحواس الخمسة، ففي حواس مقدسة تبقى حواس حكيمة، وفي حواس غير مقدسة تبقى حواس جهلة. يعني العين لما تفضل طول الوقت تتفرج على حاجة الدنيا تبقى عين جهلة، العين لما تقرأ الإنجيل وتتأمل في الأيقونات وتبص على السماء ولا تغمض عينك شوية عشان تفكر في ربنا تبقى عين حكيمة. الودن لما تسمع كلمة ربنا تبقى ودن حكيمة، الودن لما ما تسمعش غير كلام الدنيا تبقى ودن جهل. اللسان لما يقول كلام ربنا الحلو ويكلم ربنا أو يتكلم عن ربنا يبقى لسان حكيم. اللسان اللي يتكلم لغة الدنيا وكلام بطال كتير يبقى لسان جهل، وهكذا. يبقى الحواس كلها ممكن تبقى إشارة، لأن الإنسان في الآخر بيتعامل بحواسه، فإذا ممكن تبان الحكمة من الحواس. دول خمسة ودول خمس، بس دول حكماء ودول جهال. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيت. تلاحظوا ابتدى بالجاهلات عشان عاوز يقول إيه، غلطوا غلطة كبيرة قوي، واخدين المصابيح ولم يأخذنا معهن زيت. طبعا انتوا عارفين المثل ده بنصليه في صلاة نص الليل، من كتر حب الكنيسة في المثل ده، وعشان كل ليلة الواحد يسأل نفسه أنت حكيم ولا جاهل، قضيت اليوم ده بحكمة ولا بجاهل، راجع نفسك أنت في صف الجهلة ولا الحكمة، حواسك ماشي في أنهي اتجاه. علامة الجاهلات أن لم يأخذن معهن زيتا، يعني إيه؟ تصوروا معايا، هو طبعا المثل هنا من واقع البلاد زمان، القرى كان لما يجي العريس كده يزفوه باحتفال، وتطلع بنات العيلة يترصوا كده منورين المصابيح عشان يستقبلوا العريس. وهم بيستقبلوا طبيعي المصابيح دي عبارة زي الأناديل كده، فلو الزيت خلص المصابيح هتطفي. هم بصوا في المصباح لقوا منور، خلاص سكتوا على كده. طب افرض اتأخر ساعتين ثلاثة، الزيت هيفضل مكفي ولا مش مكفي؟ مفكروش. هنا الجهل بقى، هنا قلة الحكمة، ما حسبتش لو اتأخر الزيت ده هيكفيك ولا مش هيكفيك. هذه فكرة الجهل والحكمة، ما حسبتش حساب النفقة، ما فكرتش اللي عملته كفاية ولا مش كفاية. لو قلت اللي عندي كفاية تبقى جاهل، هذه مختصر المثل. لو قلت اللي عندي كفاية تبقى دخلت في صف الجاهلات، لأن غلطة الجاهلات كانت الحتة دي، لم يأخذن معهن زيت. تسألهم ما خدتوش زيت ليه؟ يقولوا ما هي منورة اهي. أيوة ما هي منورة دلوقتي، بعد ساعة ممكن ما تكونش منورة، فين الزيت؟ لأن الزيت ده حاجة في الدرج كده أو حاجة في قعر القنديل ما تبانش، إنما اللي مبين النور. فكأنه بيرجع علينا تاني، مش كفاية منظرك من بره انك داخل الكنيسة وطالع من الكنيسة وفي المجتمع انسان كويس، فين قلبك؟ فين صلاتك بينك وبين ربنا؟ فين علاقتك الداخلية؟ فين الخفاء في حياتك؟ فين العطاء في حياتك؟ فين الحب الحقيقي اللي جوه قلبك؟ فين الزيت اللي الناس مش شايفاه اللي هو ده هينفعك بكرة؟ إنما النور بتاع النهاردة مش هيفيدنا كتير لأنه لم يأتي العريس بعد. فهنا جهل الجاهلات كان في الحتة دي بس، لم يأخذنا معهن زيت، ما عدا ذلك ولا غلط، عزارة وسهرانين ومعهم مصابيح زي الفل، إنما في غلطة كبيرة لم يأخذنا معهن زيت. أما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، دول بقى مخزنين زيت، دول حاطين عاملين حساب الزيت. ده ليه عاملين كده؟ لأنه حاطين في بالهم دايما لعله لا يكفينا، هيقولوها كمان شوية، قالوا لحسن ما يكفناش. اللي طول حياته يقول مش كفاية اللي عملته، ده إنسان حكيم. اللي يقول في باله كفاية قوي اللي أنا عملته ده، يبقى إنسان جاهل. اللي يكتفي بتقواه الظاهرية يبقى جاهل. اللي دايما شايف نفسه نقصه كتير يبقى حكيم. نكمل ونشوف حصل إيه في المسألة. فيما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا. هنا نعسنا ونمنا وده اللي جات فيهم كلهم، تبقى إشارة إلى نهاية العمر، لأن الأشرار بيموتوا والأبرار بيموتوا، الحكم هيموت والجهل هيموت، هيموت وموت العالم يعني، موت الرقاد يعني. إنما ده مش نهاية المطاف، لسه هيقوموا كلهم دلوقتي. ففي نص الليل، ده إشارة بقى اليوم المجيء التاني، في نص الليل لأن ده من غير معاد، فإشارة إلى يوم مجيء المسيح. صار صراخ، إشارة للبوق بتاع اليوم الأخير والملائكة والهيصة بتاعت زفة المسيح له المجد على السحاب. هو زي العريس مقبل. تلاحظوا أنه في الإصحاح اللي فات ربنا يسوع ذكر عن نفسه وكأنه لص، إنما هنا ذكر عن نفسه أنه عريس. ليه؟ اللي بيحب ربنا قوي يوم مجيء المسيح ليه يوم عرس، اللي بيحب ربنا يوم خروجه من الدنيا دي احتفال، عرس فرح، يوم ما يدفل المسيح يبقى فرحان جدا. إنما اللي بعيد عن ربنا يوم ما ينتهي عمره على الأرض يقول لك اتسرق، يبقى مش مستعد. في واحد يسيب الدنيا فرحان جدا لأنه عايش مستني اليوم اللي يشوف فيه ربنا، وفي واحد خايف من اليوم ده ما بيعملش حاجة، فلما يجي اليوم يجي عليك حرام. بس هو نفس اليوم. صار صراخ هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. الكل هيخرج، هنا بقى هيصحوا، بدل هيصحوا يبقى في قيامة للكل. شوفوا المثل مليان معانا، في قيامة للأشرار والأبرار، كل الدنيا هتحضر مجيء المسيح السحاب، مش الأبرار بس، حتى الأشرار لازم يحضروا اليوم ده عشان يصدقوا إن المسيح له المجد. اللي ما صدقوش فيه أو ما مشيوش وراه أو ما مسكوش فيه، هو طلع الإله الحقيقي والديان العادل وكده ضيعوا عبديته. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن، كل واحدة تشيكت بقى عشان تقابل العريس لأن الزف. فجم الجاهلات يزبطوا المصابيح، لقوا الزيت خلص طبعا لأن دي الانطفل ما عادش يكفي، فمش عارفين يتصرفوا، ولو راحوا بقى يشتروا خلاص مفيش وقت، العريس جه انتهى الوقت اللي ممكن فيه يشتروا أو يصلحوا موقف. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. طب الحكيمات دول أكيد متواضعين ومحبين ويدوا يعني كرمة يعني، إنما عشان نفهم درس مهم قوي، إنه كانوا ممكن يدوهم بدري، أو يعني كان ممكن في أخذ وعطاء قبل كده، إنما دلوقتي ساعة مجيء المسيح ما حدش هيقدر يغير موقف. لو كان الجاهلات دول من بدري يدوروا يزودوا الزيت كانوا ممكن يزودوه، إنما لو انتهى العمر انتهت فرصة تغيير الموقف، انت النهاردة تقدر تتنقل من صف الجاهل للحكيم، انما يوم ما جه المسيح خلاص الجاهل جاهل والحكيم حكيم، هسيقدر يغير موقف. لكن النهاردة لا، عندنا فرصة نتحول كلنا الى حكماء. ان احنا نعمل نحوش زيت. ما هو الزيت؟ الزيت ده قالوا فيه الاباء كتير. البعض قالوا انه عمل الروح القدس. هيقولوا طب ما كلهم فيهم زيت، يعني كلهم مسيحيين، كلهم فيهم الميرون. بس الميرون ده شغال في واحد، واحد تاني مش شغال. ليه؟ لان الكتاب بيقول لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا روح الله القدوس، لا تقاوموا الروح، امتلئوا بالروح. طب ما هو يبقى في واحد بيمتلئ بالروح، ده الحكي، وفي واحد يحزن الروح، في واحد يقاوم الروح. يمتلئ بالروح واحد بيصلي كتير، ده بيمتلئ بالروح. واحد كل لما الروح القدس يقول له صلي يقول له بعدين، يبقى بيقاوم الروح ويحزن الروح. يبقى ببساطة أول معنى للزيت قد إيه أنت بتتعامل مع روح الله القدس اللي فيك. نسميها شركة الروح القدس. بينك وبين الروح القدس شرك، متفاهم معاه ولا لا؟ يقول لك صلي، يقول لك سامح أخوك، يقول لك اقرأ الإنجيل، ابعد عن الشر، تعال توب، اعمل خير، يفكرك بوصيه ربنا. انت مع الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتتجاوب، تبقى عمال تحوش زيت، تبقى حكيم، ولا مع الاصوات دي كلها بتقاوم، تبقى جاهل. فاول اشاره للزيت هو عمل الروح القدس. الحاجه الثانيه الزيت، بعض الاباء قالوا المحبه، لانه ممكن الواحد يبقى شكله من بره متدين بس ما عندوش محبه. الحاكمات كان عندهم محبه، مخليهم منورين لغاية ما جه المسيح. في محبة تمثيلية كده، في محبة ظاهرة، لكن القلب مش حلو، مش عاوز يتعب، ما يضحيش، ما يتنزلش، ما يسامحش. دي جهل، ده زيت قليل قوي، ما يكفكش في يوم الدينونة انك تنور. انما لو محبة صادقة باذلة مضحية سخية، هي دي تبقى حكيم فعلا، لانك عندك محبة حقيقية. البعض قال الصلاة، لأن الصلاة الكتير تخلي الزيت كتير. الصوم، الإنجيل، وصية ربنا، كل الأعمال الروحية دي إشارة الزيت. في عندك خزين ولا ما عندكش خزين؟ إحنا بنخزن للدنيا، تلاقوا البيوت كلها الحمد لله فيها خير لبكرة وبعده، تلاقي الناس مخزنة في البنوك. خزنت الأبديتك، ده أهم، ده أخطر من أي حاجة. لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا في السماء. اكنزوا في السماء دي زي بالبلدي، حوشوا زيت، الزيت ده اللي هينفعكم يوم ما تقابلوا ربنا. عمل الخير بأشكاله، ده زيت. في واحد يستخسر يتعب ويقدم خير، يستخسر القرش اللي رايح للفقير، وفي واحد عاوز يدي كل اللي عنده للفقير. تفرق كتير بين الحكيم والجاهل، تفرق. فهنا يقول ايه؟ أجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولا كنا. الحكيم دايما حاسس انه مش كفاية، انما الجاهل قال من بدري كده كفاية وطلع مش كفاية. بل ذهبنا الى البعة وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا فيما هن ذاهبات ليبتعنا، جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس. لأول مرة يتقال عن الحكيمات كلمة إيه؟ المستعدات. يبقى أتاري مصدر الحكمة برضو إيه؟ فكرة الاستعداد. ليه الحكيمة من دول كانت حكيمة؟ لأنها مستعدة، فضلت مشغولة طول العمر هقابل ربنا إزاي، شكل إيه قدام ربنا، قلبي شكله إيه قدام ربنا، وهو فاحص القلوب، ضميري شكله ايه قدام ربنا، حياتي على بعضها فيها ايه يرضي ربنا ويفرحه. فهنا مستعدات، دخلنا الى العرس معه واغلق الباب. اغلق الباب ليه؟ لانه بدل جه العريس مفيش خلاص ملاحق، مفيش اي اضافات، خلاص خلصت الفرصة. فبدل جه العريس خلصت، لازم يتقفل الباب. مش لان العريس مش رحيم، لان العريس ادى فرصه، وبدل الفرصه فرص، وكان في وقت كفايه قوي. فمحدش يقدر يجي لربنا يقول له ما طولتش بالك عليا ليه، والعمر كله طولت بال. اليوم الطويل ده كله طول بال من ربنا. وبعدين لما تغلط يوم توب، تغلط سنة توب، تغلط 10 سنين ارجع وتوب، وربنا بيقبل لآخر العمر. لكن متى أغلق الباب مفيش مجال لتغيير المصير أبدا. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن أني ما أعرفكن. طب يا رب زي ما تعرفهمش وهم كانوا سهرانين عشان يستقبلوك، ده لازم تكون عارف. ايه اللي خلاهم مش معروفين؟ ان هم مطفيين، ما عادش عندهم زيت، لانه لا ينظر الى الوجوه انما ينظر الى القلب. ربنا بيبص على القلب، على الزيت اللي جوه. الزيت اللي جوه هو ده اللي يخلي ربنا يعرفك. انت معروف عند ربنا مش باسمك ولا فلوسك ولا مركزك، وبيحبنا كلنا صحيح، لكن قيمتك عند ربنا في داخلك، في قلبك، في عمل الروح القدس اللي فيك، في مستوى القداسة اللي عندك. هي دي مكانتك وقيمتك. ليه ربنا تنازل وسمى نفسه خليل الله على ابونا ابراهيم؟ ربنا قال على ابونا ابراهيم انه خليله، يعني صديق. يا سلام، ايوه ابونا ابراهيم كله زيت من جوه. ليه داود حسب قلبه؟ لانه مليان زيت من جواه. ليه القديسين دول غالين عند ربنا؟ لان حياتهم كلها كانت مليانه من الداخل عمق وحب وثمر وجهاد وتعب، فكانوا حكماء. انما كان في نفس الاجيال اللي عاشوا فيها كان في ناس جهله كتير قوي، ضيعت كل الفرص، ما حوشتش ولا نقطه زيت. يا سيد يا سيد افتح لنا. أجاب وقال: الحق أقول لكن أني ما أعرفكن. أنا مش عارفكم، أنتم مين؟ ممكن يقولوا له زي المثل الثاني: تحنا ده أنت علمت في شوارعنا، تحنا باسمك صنعنا قوات، تحنا كنا بنخدم في الكنيسة، ما عرفكوش. زي رب ما تعرفناش، وفي حاجة أنت ما بتعرفهاش. هنا المعرفة مش معرفة كمعلومة طبعا، لأن الله لا يخفى عليه شيء، إنما المعرفة يعني الحب، يعني العلاقة. ما كانش بيني وبينكم عشرة، كانتش الحكاية كده حب بجد، فأنا ما عرفكوش. قضيته معايا كام ساعة سهر؟ قعدتوا معايا قد إيه؟ حبيتوني قد إيه؟ بيننا وبين بعض أسرار قد إيه؟ طب أنا ما عرفكوش. إنما الحكيمات لا، بيني وبينهم شغل كتير. أجاب وقال: الحق أقول لكن أني ما أعرفكن فاسهروا إذن. يبقى واضح أن المثالين مرتبطين ببعض، لأن الإصحاح اللي فات بدأ بكلمة اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. ودانا مثل السارق، وبعدين مثل الأمين الحكيم العبد، وبعدين مثل العذارة، وانتهى بنفس الفكرة اللي ابتدى بيها وقال اسهروا إذن. اسهروا هنا بمعنى إيه بقى؟ حوشوا زيت، اشتغلوا على جوه بقى مش على بره. ما تكتفوش بمظهركم الخارجي ان انتوا شكلكم اتقياء، لان الله لا ينظر الى الوجوه. ممكن تغش الناس بس مش هينفع تغش ربنا. ربنا الساعة اللي بتقعدها لوحدك معاه اغلى من منظرك قدام الناس، والعطاء بسخاء في خفاء اغلى من الفلوس اللي بتتصرف والناس عارفاها. فترى بينك وبين ربنا ايه؟ خليك حكيم، حوش زيت عشان تقف قدام ربنا في اليوم ده. اسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. تاني أقولها لكم بطريقة تاني: لو النهاردة، يعني تجاوزا، قلنا الواحد في الجحيم ربنا هيديك إذن بساعة ترجع الدنيا، أكتر واحد هيعرف قيمة الساعة دي اللي ساب الدنيا هيقول: ده أنا مش ما هاخدها كلها صلاة، وهصالح كل اللي زعلتهم، وهطلع كل الفلوس اللي في البنك ووزعها، وأعمل كل اللي كان نفسي، اللي كان المفروض أعمله ما عملتوش، بس يديني ساعة. طب احنا عندنا بدل الساعة ساعات؟ هو لازم بعد الشر نروح الجحيم عشان نعرف قيمة الساعة؟ طب ما نعرفها بالزوء أحسن. فهنا بيقول أنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. مثل آخر، كلها أمثال عن اليوم الأخير. وكأنما إنسان مسافر. هو دانا مثل عن الحكمة الحكيمات وشرح لنا ما هي الحكمة، حكمة الداخل، حكمة الخفاء، حكمة التفكير في اليوم الأخير، حكمة السهر، حكمة التدقيق عشان يبقى فيه زيت بجد، كل دي حكمة. عاوز يدينا مثل عن الأمانة، لأنه قال من هو العبد الايه الأمين الحكيم. أدينا فهمنا الحكيم من المثل بتاع العزارة، تعالوا نفهم الأمين من المثل بتاع الوزنات. كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله. واحد مسافر وراجل عنده أعمال كتير، فجاب اللي بيشتغلوا عنده وابتدى يوزع عليهم الحصص اللي هيتجروا بيها. فأعطى واحدا 5 وزنات، وزنات دي يعني حاجة زي تقول كيلو ذهب كده، يعني حاجة وزنة، يعني حاجة غالية لكن تتفك وتتصرف منها وتبقى مبلغ كبير. وآخر 2 وزنات وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته. خلي بالكم التعبير ده، يعني بعين هذا الحكيم أصل كل حكمة ربنا يسوع موزع الوزنات على قد الطاقات. هو عارف ان في واحد طاقته على قده فاداله وزنه، وفي واحد عارف ان امكانياته كتير فاداله 5 وزنات. اذا ما ظلمش من البدايه، ده الاول عارف كل واحد طاقته ايه واداله على قد طاقته. عشان كده على فكره احنا مش كلنا هنتحاسب زي بعض، لا، هنتحاسب على قد طاقتنا ووزناتنا. طاقتك ايه وخدت قد ايه، ربحت قد ايه، يعني انت هتتحاسب على نفسك بس مش هتتحاسب على اخوك، لان يجوز بولس الرسول واخد وزنات كتير قوي. ربنا مش هيطالبك باللي عمله بولس، لحسن تقول دي مش طاقتي. صحيح مش طاقتك، بس هيطالبك باصحاب الوزن الواحد تكسب عليها وزنة. فربنا عادل وحكيم في توزيعه، كل واحد على قدر طاقته. وسافر للوقت، سافر دي يعني المسيح في السماء مستنين. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر به فربح 5 وزنات أخرى. تاجر يعني ابتدى يفك ويشتري بضاعة ويبيع ويكسب مكسب ويحوش ويشتغل، يعني تاجر هنا يعني اشتغل. وهكذا الذي أخذ 2 وزنات ربح أيضا 2 وزنات أخريين. يبقى اللي خد 5 كسب 5، اللي خد 2 كسب 2، يبقى اللي خد 1 المفروض يكسب ايه 1، ويبقى تمام كده، مش هيقارنوا بابو 5. اما الذي اخذ الوزن فمضى وحفر في الارض واخفى فضة سيده، وزنه دي كانت فضة. تالت ده بقى ايه كسلان، مش بس طاقته قليلة، طاقته قليلة دي يعني نسامح فيها، انما في بقى عيب ما يتسامحش، انه مش بتاع شغل، مش عاوز يتعب، مش عاوز يعمل حاجة. فقام راح حفر وخبى الوزن، قال ايه عشان ما تتسرقش، ورضى ضميره يعني كده انا محوشها مش هتتسرق. طب هو من الاول اداكوا الوزنات ليه؟ عشان تتجر، ما اداكش الوزن عشان تخبيه، يبقى انت ما عملتش ارادة السيد. اول غلطة هنا، هو ادهالك عشان تخبيها ولا ادهالك عشان تتاجر فيها؟ بدل تتاجر فيها وانت خبتها، حتى لو قلت حفظتها له، بس مش هو ده اللي عاوزه، مش هو ده اللي كان مستنيه. فانت لازم تعمل اللي ربنا عاوزه مش اللي انت شايفه صح. مضى وحفر في الارض، حفر في الارض دايما اشارة الى ان دماغه في الدنيا، دماغه في التراب، بس للدنيا دي، ما حسبش حساب اليوم اللي هيقابل السيد. وبعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد وحسبه. فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخرى قائلا يا سيد 5 وزنات سلمتني، هو ده 5 وزنات أخرى ربحتها فوقه. جاي فرحان جايب 10، قال له 5 اللي اديتهم لي ودي فوق منهم 5 كمان، ده الربح. فقال له سيد نعمة أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. هنا احنا بنقول ايه، بنتكلم عن الأمانة. العبد الأمين اللي اتكلم عنه في الإصحاح اللي فات ادي مثل ليه. يبقى الأمانة انك تتاجر وانك تتعب وانك تربح على قدر طاقتك، على قدر طاقتك. قال له نعما أيها العبد الأمين والصالح، انت صالح لانك عملت اللي انا عاوزه، وامين لانك تعبت وحاولت. صالح لانك مشيت ورا طلبي ورا كلامي، وامين لانك عملت المطلوب منك. كنت امين في القليل، طلع ده كان زي تجربه لانه ده غني جدا فهيدي بقى كتير قوي بعد كده. قال له بدل نجحت في الاختبار الامانه القليل ده، تعال بقى اديك ايه كتير قوي تبقى انت الرئيس عليه. أقيمك على الكثير إشارة إلى الملكوت الأبدي. أدخل إلى فرح سيدك، احضر كمان الفرح معانا، إشارة إلى زفة الملكوت. ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال يا سيد وزنتين سلمتني هو ذا وزنتان أخريان ربحتهما فوقه. قال له سيد نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ليه ربنا قالها تاني بالنص كاملة؟ عشان يبان قدامنا كلنا ان ده خد قد ده بالظبط، مع ان واحد كسبان 5 واحد كسبان 2. ليه؟ اصل ده 5 على 5 وده 2 على 2، فالاثنين نفس التعبيرات، نفس المكانة، نفس المنصب الحلو، لانه عملوا اللي عليهم على قدر طاقة كل واحد. ثم جاء ايضا الذي اخذ الوزن الواحدة وقال يا سيد عرفت انك انسان قاسي. دخلنا في الغلط. إنسان قاسي من إمتى قاسي؟ وهو كان يدى وزنات لو كان قاسي. تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر. طبعا كلام كله غلط، ده شخص غشاش من الأول. قال أنا قلت إنك قاسي. طب هو لو قاسي عشان كان يداك وزنة؟ وبعدين تحصد حيث لم تزرع، ده كذب، أنت معاك وزنة، يعني الطبيعي ان الوزنه تجيب وزنه، فازاي احصد ما لم ازرع؟ هو يعني اي حاجه احنا بننجح فيها لحساب ربنا مش فضله خيره، مش عمله من خلالنا، ولا حد فينا بيقدر يعمل حاجه بدون ربنا؟ هو يحصد ما يزرعه، وبعدين يقول له وتجمع من حيث لم تبذر، يعني عاوز تقش من غير ما تعمل حاجه ولا تحط البذره. فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هو ذا الذي لك. طلع الوزن من الأرض كلها تراب وقال له أدي الوزن بتاعتك. فأجاب سيده وقال أيها العبد الشرير والكسلان. التاني كان إيه؟ صالح وأمين. تاخدوا بالكم، صالح لأنه مشي ورا كلام سيده وحبه وعمل اللي هو عاوزه، وأمين يعني اجتهد. إنما هنا العكس، شرير وكسلان. شرير لأنه بيقول كلام غلط، بيدعي ادعاءات كاذبة، بيفتري. وكسلان لأنه مش عاوز يتعب. فشرير عكس صالح وكسلان عكس أمين. عرفت أني أحصد حيث لم أزرع، قال له طب أنا هاخد على كلامك، من فمك أدينك، أنت بتقول إن أنا بحصد ما لم أزرعه. طب مش كنت بالأولى تعمل حساب اليوم ده؟ إذا كنت أنا سيد شديد كده، ده أنت كنت لو خفت بجد كنت اجتهدت أكثر من الناس دول كلهم. إنما أنت كذاب بتقول كلام منتش حاسه. عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارف. أقل حاجة كان ممكن يسيبها في نظام الصرافة زمان زي البنوك دلوقتي، كان يتحط وياخد عليها نسبة ربح، أو تبقى عملت أي حاجة. فعندما جئي كنت أخذ الذي لي مع ربا، ربا اللي هو نسبة الربح، مش يعني هنا مش مقصود بها خطية، لا مقصود بها نسبة الربح المعتبرة والمعتمدة في المجتمع. فخذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له 10 وزنات. قال له يبقى هات الوزنة اللي في إيدك، أنت ما تستاهلش تاخد تاني. فعندما جئي كنت أخذ الذي لي مع ربا، فأخذوا منه الوزن وأعطوه الذي له 10 وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. الذي له إيه بقى هنا؟ الذي له اجتهاد، الذي له تعب، اللي حاول، اللي جاهد، اللي الذي له أمانة يعطى ويزداد. والذي ليس له، له إيه؟ لا اجتهاد ولا أمانة ولا ذمة، فالذي عنده يؤخذ منه. واحد بيحاول لازم ياخد، واحد بيطلب لازم ربنا يديله، واحد بيتعب لازم يكافئ، واحد لا بيحاول ولا بيطلب ولا بيتعب ولا بيعمل اي حاجه، مستني ايه من ربنا؟ الحاجه الحلوه اللي عندك هتروح منك. انما انت بتحاول وتجاهد وتطلب وتسعى وتتعب، يبقى اللي عندك هينضعف. من له يعطى ويزداد، من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. ما تقولش ليه ربنا عمل فلان بقى قديس كبير، فلان ربنا اداله قداسة لانه اشتغل. له من له يعطى ويزداد. عشان كده هنا لازم نأكد على دور الجهاد. نعمة ربنا جاهزة تعمل مننا كلنا قديسين، انما ليه مش كلنا بنمشي بسكة القداسة زي بعض؟ لان مش كلنا بنجاهد زي بعض. من له يعطى ويزداد، من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.